أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاصة ما تقدم في إرث الوارث المتعدد للخيار أن فيه أربعة احتمالات في كيفية ثبوت الإرث للمتعدد، أربعة وجوه، أربعة احتمالات تقدم تفصيلها، لكن آخر كلامنا كان أن لأدلة الإرث قدرا متيقنا يساوي ثبوت الخيار الواحد كحق واحد الذي كان ثابتا للمورث قبل موته لمجموع ورثته كشخص واحد بمنزل شخص واحد، بمعنى أنه لابد أن يتفقوا على تصرف من الفسخ أو الإمضاء، وإلا لم ينفذ تصرف أحدهم لا بفسخ ولا بإمضاء، لأن تصرف البعض تصرف بغير حق، إذا الحق ثابت للكل مجتمعين. هذا هو القدر المتيقن، وكل احتمال آخر من الثلاثة الأخرى فيه زيادة على هذا وتحتاج إلى دليل، فما لم يكن دليل لا يمكن أن نأخذ بذاك الاحتمال المشتمل على الزيادة. عليكم السلام. هذا محصل ما تقدم. يقول هذا المعنى الذي ذكرناه كما جرى في مسألة حق الخيار إذا مات صاحبه ووصل الدور إلى إرث الورثة، لا يجري في كل حق يثبت لمتعدد. نقول في كيفية ثبوته احتمالات أربعة، والقدر متيقن منها الاحتمال الثالث، ثبوت هذا الحق الواحد لمجموع المتعدد من أصحاب الحق، ويترتب عليه عدم إمكان أن يتصرف أحدهم وحده لا بفسخ ولا بإمضاء كان خيارا، ولا عليكم السلام بالأنحاء الأخرى من التصرف المناسبة للحق المفروض، يعني لا بأخذ ولا بترك، حتى نعبر بعبارة جامعة لكل موارد الحق، خيار وغير الخيار، لا بأخذ بهذا الحق ولا بترك أو إسقاط. كل مورد كان هناك حق ثبت لمتعدد ففيه هذه الاحتمالات وهذا القدر المتيقن، ويقال فيه الكلام نفسه إلا أن يثبت بالدليل خصوصية زائدة أو أحد الاحتمالات الثلاثة الأخرى. من هذا القبيل موارد مثل حد القذف، مثلا إذا كان هناك أكثر من شريك في حد القذف في حق المطالبة بحد القذف، سأفرض لأنهما قذفا بعبارة واحدة مثلا، أو ورثا حد القذف عن مورث إذا قلنا أنه يراث كما هو الظاهر، فإنه في مثل ذلك لو أن أحد شريكي الحق في الحد عفا وأسقطه على القاعدة المذكورة على المستفاد على القدر المتيقن من الأدلة، ينبغي أن نقول إن إسقاطه لحقه لا يسقط أو يسقط حق الآخر في المطالبة، لأن المفروض أنه حق واحد ثابت لمجموع الشريكين، فإما أن يأخذا به معا أو يتركا، أما أن واحد يأخذ واحد لا فلا. إذا واحد أسقط يسقط حق الآخر، معنى أنه لا يبقى محل لمطالبة الآخر، لأنه إذا أراد أن يطالب فهو وحده وليس معه شريكه، فلم يتحقق المجموع. هكذا على القدر المتيقن. لكن قد دل الدليل أنه لو عفى أحد شريكي حد القلف فإنه لا يسقط حق الآخر من المطالبة، هذا في النص موجود. مورد آخر مورد القصاص، لو اشترك اثنان في القصاص مثل أن يرثا حق القصاص أو لا، يقتل مثلا، يقتل أو يجنى، يقتل في النقل، يقتل مورث لهما فيرثان حق الاقتصاص من قاتله، فلو أنه عفى أحدهما على القاعدة لا يستطيع الآخر أن يأخذ بالحق، لأن أخذه به مشروط باجتماعه مع شريكه بوجود الكل ومطالبة الكل كما قلنا. لكن دل الدليل الخاص على أن عفو أحد الشريكين عن القصاص لا يسقط حق الآخر، فللآخر مطالبة، والاقتصاص غايته أنه مع دفع ما كان لو أخذ الدياء يصل إلى شريكه. ها مثلا لو كان اثنين لو تصالحوا مع الجاني على الدية كانا يأخذان الدية بينهما لكل النصف ومثل، فلذلك من عفى فإنما يعفو بمقدار نصف الدية. فإذا عفى واحد وطالب الآخر بالقصاص وأخذ به فقتل القاتل يرد إلى أوليائه نصف ديته، لأن نصف هذا معفو من قبل الآخر ونصفه غير معفو. فصحيح أن الدليل قال لك أن تأخذ بكامل حق القصاص، يعني فتقتله ولا تبعيد في القتل، تقتل نصفه وتترك نصفه لا معنى له، ما دل على أن لك أن تقتله يعني كله، لكن من جهة أن هناك نصفا عفي عن فعليك أن ترد بدل ذلك وهو نصف الدية على أوليائه. هذا أيضا بالدليل الخاص، وإلا على القاعدة لكان يسقط المطالبة بالقصاص من قبل الباقين إذا عفى أحد شركاء القصاص عن حقهم. هذا مورد ثاني. بقي مورد ثالث وهو الشفعة، أيضا حكم فيه العلماء بأنه إذا عفى أحد شريكي الشفعة عن حقه فيها لم يسقط المطالبة بها والأخذ بها عن الثاني. مثلا كنا شركاء ثلاثة، باع أحدنا حصته بقي اثنان، فللاثنين حق الشفعة، كلاهما له حق الشفعة على القاعدة التي قلنا ينبغي أن يشتركا في حق الشفعة، فإما أن يأخذا أو يتركا، أما أن يأخذ أحدهما ويترك الآخر فلا، لأنه الحق للمجموع فلابد أن يجتمع المجموع. لكن الفقهاء يفتون على خلاف هذا، يقولون لكل الحق مستقلا، إذا أسقط أحدهما حقه من الشفعاء لم يسقط عن الآخر، بل كان الآخر الأخذ بها لا في حصته أيضا، لا بمقدار ما يساوي حصته من المال عليكم السلام، بل في تمام المبيع. واضح؟ يعني كأن كلا منهما شفيع مستقل. واضح كيف؟ كأنه لم يكن له شريك في الشفعة. هكذا يفتون. يقول المصنف الإشكال يكون في هذا من جهة أنه بحسب الظاهر ليس هناك من دليل خاص يدل على هذا الحكم في مورد حق الشفعة، فإن لم يكن دليل خاص ينبغي أن يكون على مقتضى القدر المتيقن من الأدلة التي تثبت الحق لمتعدد، لا أدلة الإرث، هنا أدلة الشفعة. لكن قلنا، قل ما قلنا في أدلة الإرث بالقياس إلى إرث الخيار، يثبت ويجيء في كل حق يثبت لمتعدد، فإن دليل إثباته يحتمل إثباته للمتعدد بواحد من الاحتمالات الأربعة، ولها قدر متيقن هو الوجه الثالث، والالتزام بوجه آخر غير الثالث فيه التزام بزيادة لا يصح إلا بدليل على هذه الزيادة. في دليل الشفعة أيضا كلام عين الكلام ويقتضي هذا المعنى. هل من دليل خاص دل على الزيادة وأن كل منهما مستقل في المطالبة بالشفعة في تمام المبيع كأنه شفيع منحصر؟ ليس هناك من دليل خاص، فلماذا يفتي الفقهاء هنا بهذا ولا يأخذون بالوجه الثالث المناسب لكونه القدر المتيقن من أدلة الشفعة؟ يقول لعل الوجه في فتواهم كذلك هو الضرر، بمعنى أن الفارق بين مورد حق الشفعة وبين ما كنا فيه من بحث إرث الخيار بحيث يفتي العلماء في الشفعة بمقتضى الوجه الأول مثلا والاستقلال لكل منهم بالمطالبة بالحق في تمام المبيع، بينما لا يقولون بذلك فيما نحن فيه في يعني في مسألة إرث الخيار، لعل الفرق أو ليسوا يتفقون على ذلك على الأقل، وإلا في إرث الخيار قد تجد من يقول بذلك، لكن وسنقرأ عبارات ظاهرة فيه، لكن لا يتفقون عليه، ليس هو المعروف والمشهور بمثل معروفية وشهرة الفتوى في بحث الشفعة بأن كل منهم أو منهما مستقل بالمطالبة بها في تمام المبيع. ما الفرق؟ لو كان نص خاص في الشفعة لقلنا إن الفرق بالنص، وكما أفتوا بذلك في القذف حد القذف أو في القصاص تبعا للدليل والنص كذلك هنا، لكن حيث لا نص لابد أن نسأل ما الفرق. حينئذ نقول يمكن أن يكون الفرق بلزوم الضرر، فإن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، إذا واحد باع لآخر أحد يعني شريكي باع لآخر لثالث فإن لازم ذلك أن يدخل علي شريك جديد والشركة ضرر، فشرع الشفعة لدفع هذا الضرر. إذا أعجبني الأمر فليكن تركته ويصبح شريكي، إذا لم يعجبني فلي الحق أن آخذ من شريكي بنفس الثمن الذي باع لهذا الثالث، فيصير المال كله لي ولا أقع في ضرر الشراكة مع هذا الشخص. هذا شرع لدفع ضرر الشركة الذي يلزم من بيع أحد الشريكين حصته لثالثين. إذا كان هكذا فلو قلنا إنه لو أسقط أحد شريكي حق الشفعة حقه يسقط حق الآخر، للزم أن يتضرر الآخر من دون أن يقدم هو على الإسقاط والقبول بالضرر، واضح؟ فنقول لا يسقط حتى يبقى له مجال لدفع الضرر عن نفسه هكذا. وقد يقال حينئذ أن هذا هو السر حتى في موردي حد القذف والقصاص، وإن كان هناك دليل ونص لكن الحكمة أو العلة وراء ورود النص بأن عفو أحد الشريكين في حد القذف أو القصاص لا يسقط حق الآخر، الحكمة والعلة وراء ذلك هي تضرر الآخر، إذ من المعلوم أن تشريع حد القذف أو القصاص إنما هو لغرض حصول التشفي لمن يأخذ بالحد أو القصاص. واحد اعتدى علي وقذفني رماني بكذا، الشارع فتح باب شفاء الغليل، شفاء الصدر من هذا بحده. كذلك من جنى علي أو على من أنا وليه مورثي، فإن الشارع أيضا فتح باب شفاء الصدر للمجني علي أو لأوليائه بالاقتصاص ممن جنى عليه. وترك أو تفويت التشفي على صاحب هذا الحق إضرار به، يبقى كل العمر مغموما ما أدري متحسرا كذا، هذا إضرار. إذن نقطة وحكمة تشريع ثبوت الحد في القذف والقصاص هي هذا، والقول بسقوط حقه بإسقاط الآخر إضرار به بتفويت الفرصة عليه لتحصيل التشفي ودفع ضرر مثلا الغيظ ونحو ذلك. ولذلك ورد النص فيهما، هكذا يمكن أن يكون الحكمة هناك. ثم أمر بالتأمل، وهناك من يجعله إشارة إلى أنه ضرر الشركة موجود من أول الأمر، من أول الأمر. فرض الكلام في حق الشفعة أننا كنا ثلاثة شركاء، فباع أحدنا وثبتت الشفعة كحق لمتعدد للآخرين، ومن أول يوم أنا في شركة مع شخصين آخرين وواقع في ضرر الشركة، تقول لي الشفعة شرعت لدفع ضرر الشركة، هذا ليس بصحيح. مثلا هو من الأول في الضرر، هو موجود فيه باختياره أو بغير اختياره، هو موجود فيه، الضرر لم يأتي من بيع الشريك، من الأول موجود الشركة. لكن قد يقال أصل الشركة ضرر وخصوصية الشريك قد تكون ضررا آخر، فرب شخص لا يحب الشركة أصلا، يحب أن يكون مستقلا في المال، ورب شخص وإن لم يمانع أصل الشركة لكن يقول لا أكون شريكا مع هذا مثلا بالتحديد، لا يتوافق معه، لا يحب أن كلما أراد أن يتصرف يذهب إليه يقول ائذن لي حتى أتصرف في هذه السيارة أو هذه الدار المشتركة بيني وبينك، لأن الشركة على الإشاعة وفي كل جزء جزء، والتصرف في أي جزء تصرف في مال الغير أيضا، فيحتاج إلى الإذن. هذا ليس بالشخص الذي أحتمل استئذانه كل حين عند إرادة التصرف، أو هو ليس بالسهل لا يأذن بهذه السهولة، يمانع كثيرا، يشترط كثيرا إلى آخره. مثل هذا لا يناسبني ولا يلائمني، وعرفا يضرني شراكته، ولا يتيسر لي التصرف كثيرا لأنه لا يأذن، ماذا أنتفع بالمال المشترك؟ يبقى هكذا واقفا كالوقف لا ينتفع به مالكه مثلا، هذا نوع ضرر. فيمكن أن يقال صحيح أن الضرر كان حاصلا من الأول، لكنه ضرر الشركة مع هذين، والآن باع أحدهما ويريد أن يدخل شخصا جديدا، قم هذا كنت راضيا بالشركة معهما، ولذلك لم أبيع ولم أطالب بقسمة المال ولا ولا ولا، بل لعلي اخترت الاشتراك، يعني لم يحصل اشتراك بإرث مثلا قهرا، بل اخترت أعرف أنهما يملكان في الدار اشتريت فيها حصة، لا أمانع من شراكتهما، ولكن الآن يبيع يريد أن يدخل علي هذا الشريك الجديد الذي لا أطيق شراكته، لهذا ضرر آخر. فمثل هذا الإشكال لعله لا يكون واردا، فلعل التأمل للإشارة إلى شيء آخر. أقرأ هذا المقدار. قال: ثم إنما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة. يريد أن يقول لك في كل مورد يثبت حق لمتعدد يكون فيه الاحتمالات الأربعة ولها قدر متيقن وهو الثالث، فتحمل عليه إلا أن يدل دليل خاص على أكثر من هذا، على احتمال آخر. نعم، لو علم ذلك، يعني كونه على واحد من الوجوه الأخرى من دليل خارج، اتبع، كما في حد القذف، فإن النص قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين، مع أن مقتضى الثالث وهو القدر المتيقن أن الحق يثبت للمجموع كمجموع، فإذا عفى واحد لا يستطيع الآخر الأخذ به لأنه واحد وليس المجموع. وكحق القصاص فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين، لكن مع دفع الآخر، يعني للآخر لا يسقط، يعني فللآخر أن يأخذ بالقصاص فيقتص، لكن مع دفع الآخر مقدار حصة الباقي، باقي الشركاء، افرضوا واحد في المثال، من الدية إلى أولياء المقتص من جمعا بين الحقين، هذا عفى له أحد الشريكين عن القصاص، فنصف الحق سقط عنه. من جهة أخرى الدليل قال: لي أنا الباقي أن آخذ بالقصاص، فجمع بين حقين، حق في الاقتصاص وحق ذاك في أنه سقط عنه النصف، أقتله وأدفع إليه نصف الدية حتى لا أظلم، صحيح؟ طيب. نعم. إذن في القذف والقصاص دل الدليل على ذلك، لكن يبقى الإشكال في حكم المشهور شهرة بهذا الحد من غير خلاف يعرف بينهم، وإن احتمله، احتمل الخلاف في الدروس احتمالا، لكن لم يظهر هذا الخلاف من أحد ولم يعلم قائل بالخلاف. ما هو حكم مشهور؟ من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان الآخر الأخذ بكل المبيع. ما الإشكال في هذا؟ هذا مثل القصاص والقذف. كل إشكال أنه لم يدل عليه فيها دليل خاص. إذا قال فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي، وإذا لم يكن دليل خارجي وهذا يكون كما فيما نحن فيه من إرث الخيار، القدر متيقن ثالث الاحتمالات ولا يصح الخروج عنه إلى زائد إلا بدليل وهو مفقود، هنا كذلك، والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكل، ويمكن أن يفرق بالضرر، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة، شركة الشخص الجديد، بل لعل هذا أي الضرر هو السر في عدم سقوط حدي القذف والقصاص بعفو البعض، وإن كان فيهما دليل ونص، لكن هذه النقطة والحكمة وراء ورود هذا الدليل، لأن الحكمة فيهما التشفي، فإبطالهما بعفو أحد الشركاء إضرار على الباقي على غير العافي، وهذا غير موجود فيما نحن فيه. فتأمل، وقد يقول قائل أن وجه التأمل أن هذا الضرر موجود أيضا فيما نحن فيه، واضح؟ لأنه لماذا شرع الخيار بالله؟ لماذا يشرع الخيار؟ تقول مات الميت وله خيار العيب، ولماذا شرع خيار العيب؟ لدفع الضرر. له خيار الغبن، لماذا شرع؟ لدفع الضرر. له خيار المجلس، لم يعلل بالضرر، لكن يمكن أن نقول إذا أمكن مثله في الشفعة أتضرر بالشراكة، أقول أيضا شرع الخيار في الجملة لحكمة دفع أي ضرر عني، ولو ضرر الندم أخذته ثم بدا لي، لماذا يقال لك الخيار؟ ولو أن أندم على هذا يظهر لي ما لم يكن ظاهرا، مما ليس بعيب أو غبن أو نقص حتى يكون لي الرد به، لكن أي شيء آخر على خلاف ذوقي ومزاجي لم أكن ملتفتا إليه، ولو أنه لا يوجب بنفسي خيار. فأقول حكمة تشيع خيار مجلس، خيار حيوان، أمثال ذلك، كل ذلك لأجل تدارك ما يمكن أن يكون ضررا ولو شخصيا، خلاف ذوقي، خلاف مزاجي، أشياء من هذا القبيل، هذا يمكن أن يقال في الخيار. فتقول بإسقاط أحدنا وعفوه عن حقه من الخيار يسقط حقي أيضا ولا أستطيع أن أفساخ، يلزم منه الضرر عليه. أين الكلام؟ هذا وجه التأمل، لا ما ذكر من أن الضرر وهو الشركة موجود من الأول، فإن هذا مدفوع بما ذكرنا. ثم إن اخترناه من الوجه الأول، من هنا يريد المصنف أن يبين جملة عبارات للعلماء تدعم ما اختاره، إذ ظاهرها اختيار الوجه الثالث، وهو يميل إلى الوجه الثالث كما قلنا، من باب أنه القدر متيقن. وفي الأثناء يعرض أيضا عبارات أخرى لبعض من قدم لهم عبارات تدل على ما قال يمكن أن يقال أو ظاهرها خلاف ذلك، وربما يعرض بعد ذلك عبارة أخرى تعود إلى المطلب الأول بمعنى الظهور فيما اختاره هو. على كل عبارات مختلفة، الآن شغلنا في العبارات وتوضيح هذه العبارات. يقول ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول، أول ما تسمع بلفظ الوجه الأول ربما يتبادر إلى ذهنك إرادة أول الأربعة، لكنه يريد أول وجهي الثالث، وهو الثالث، لأن الثالث صوره أولا بوجه ثم قال وفيه معنى آخر جعلناه الرابع، فالثالث ذو وجهين، أولهما الثالث وآخرهما ثانيهما الرابع. يريد هنا بالأول أول اثني الثالث، أول وجهي الثالث، واضح؟ يعني الثالث. إذن ثم إن ما اخترناه من الوجه الثالث، هكذا المقصود، هو مختار العلامة في القواعد، لكن بعد أن احتمل الوجه الثاني، الآن على هذا السياق قد تقول المراد بالثاني ثاني وجهي الثالث يعني الرابع، لكنه في الحقيقة يريد ثاني الأربعة. كل ذلك بالقرائن، ومع وجود القرينة ما من ضرر في مثل هذا التفنن في الألفاظ، واضح؟ طيب، إذا ثم إنما اخترناه من الوجه الثالث، الآن أقرأ لك على المعنى، هو مختار العلامة في القواعد بعد أن احتمل الثاني، ومختار ولده في الإيضاح والشهيد في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، وحكي أيضا عن غير هؤلاء الأعلام. وهذه العبائر قال في القواعد، وهل للورثة تفريق؟ ما المقصود من التفريق؟ المقصود أن يختلف الورثة في الأخذ بالخيار، فيفسخ بعض ويجيز بعض، هل لهم ذلك أو لا؟ هذا على أي احتمال، على أي وجه يصح؟ على الوجه الأول التفريق، قلنا على الوجه الأول لكل خيار مستقل، فلواحد أن يفسخ لواحد أن يجيز، لكن لو أجاز أحدهم أو أحدهما لم يسقط حق الآخر من الفسخ، فإذا فسخ فسخ كل العقد بكل المال، واضح؟ لا يكون أثر للإجازة، لكن له أن يختار الإجازة، وإذا سكت الكل يمكن أن يجيز واحد، واضح؟ هذا السكوت إلى متى؟ لابد أن يأخذوا في آخر الأمر، فالخيار ليس إلى آخر العمر، فإذا آخر الأمر بقوا ساكتين حتى انقضى الخيار فهذا يعني إسقاط منهم، فيلزم بمقتضى إجازة من اختار الإجازة. كل منهم له خيار مستقل فيجوز التفريق. وإن قلنا يقدم الفاسخ، لأن مهما كان من أجاز واحدا أو متعددا تقدم أو تأخر، لو بقي واحد لم يجز لم يزل بذلك حقه من الفسخ كما قلنا. فإذا فسخ كانت متقدمة هذا أو هذا الفسخ كان متقدما أو تأخر لا فرق، يقدم فسخه ويؤثر الانفساخ. هذا إذن يناسب الأول، هل يجوز التفريق؟ هل للورث التفريق؟ قال فيه نظر. ما معنى نظر؟ يعني يمكن. نظر يعني إشكال، والإشكال يحتاج إلى منشأ. ها؟ يعني يمكن أن يقال لهم التفريق، يمكن أن يقال ليس لهم. إذن فيه احتمال أن يقال بالتفريق كاحتمال أن يقال بالعدم. أقرب الاحتمالين المانع، لا تفريق لهم، لا يجوز لهم التفريق. وإن جوزناه مع تعدد المشتري، الفرض هنا أن المشتري واحد وثبت له الخيار ومات فورث المتعدد، هو حق واحد انتقل إلى المتعدد. كيف ينتقل؟ نقول ينتقل إلى المجموع، يكون المجموع بمنزلة واحد، ولذلك ليس لهم التفريق. ومن هنا تكون عبارة ظاهرة في الوجه الثالث. نعم لو كان المشتري من أول الأمر متعددان وفقد ثبت حقان وخياران، مثلا باعني أو بعتكما الكتابة صفقة بثمن كذا، واضح كيف؟ فيكون لكما في الخيار، خيار المجلس كل منكما، لأن كل منكما بيع البيعان بالخيار مثلا. فإذا أجزناه مع تعدد المشتري فمن باب أن لكل خياره المستقل وهو مشتري مستقل. حينئذ إذا كان لهما ورثة فلكل ورثته ولكل ورثة إرثهم من مورثهم وخيارهم من مثلا، واضح كيف؟ لكن في فرض المشتري الواحد حق واحد، فهو لا يتحدث عن ورثة المتعدد. يقول لو فرض تعدد المشتري فهناك خياران ويأخذ كل على استقلاله، يمكن أن نجيز هناك من باب أن لكل حقا خيارا مستقلا. أما هنا فالخيار واحد لواحد مات، ينتقل هذا الواحد إلى المجموع. كيف ينتقل؟ يكون المجموع بمنزلة واحد لا يستقلون، لابد من الاجتماع. هكذا ظاهر كلامه، لذلك قال وإن جوزناه مع تعدد المشتري. في الإيضاح شرح هذه العبارة وأوضحها وزاد فيها بعد توجيه المنع، عندما قال أبوه أقربه المنع، ما الوجه في المنع؟ لماذا نمنع عن التفريق؟ قال لأنه لم يكن للمورث إلا خيار واحد فانتقل الخيار الواحد إليهم، فلو أثبتناه لكل بالاستقلال لازم انقلاب الواحد كثيرا، وهذا محال، واضح؟ أو خلاف الفرض، والشرع أعطاه حقا واحدا، أنتم تعطون حقوقا للمتعددين على أي أساس؟ فنقول حق واحد ورثه الكل، إذن لابد أن يجتمعوا عليه. هذا بين وجه المانع. زاد هذه العبارة قال إنه لا وجه لاحتمال التفريق. أي احتمال؟ المستفاد من قوله نظر، فيه نظر. قلنا يحتمل جواز التفريق، قام يحتمل عدمه وهو قرب العدم، هو يقول هذا الاحتمال لا منشأ له ما دام الوجه في عدم جواز التفريق أنه كان للمورث خيار واحد وبهذا الواحد انتقل إلى المجموع، لابد أن يجتمعوا عليه يتفرقوا، يكون عبارة عن خيارات متعددة، هذا خلاف الفرض، فلا معنى الاحتمال جواز التفريق. وقال في الدروس في باب خيار العيب لو جوزنا لأحد المشتريين الرد نقول إذا تعدد المشتري بحث هل يكون خيار واحد للاثنين أو لكل خيار، قد نقول بالثاني ونجوز لكل واحد الرد، لأحدهما وحده الرد كما للآخر، يعني الاستقلال التفريق. لو جوزنا هذا في المشتريين لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، إذا كان مشتر واحد وورث خياره ورثة متعددون، فإذا أراد أحدهم أن يفسخ وحده يختار وحده ليس له ذلك، لم نجوزه هنا. لماذا؟ لأن التعدد طار على العقد، أصل الخيار واحد لواحد، تعدد من جهة الوراث بعد ذلك، فلا يوجب تعدد الحق بل ينتقل إليهم حق واحد، سواء كان الموروث خيار العيب أو لا فرق في الخيارات. هذه التفت لها، لا فرق في الخيارات بحسب هذه العبارة، تنفعنا في مقام ثاني. قال: وقال في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار حتى المشتريان المتعددان في أصل المعاملة لا يتفرقان في الخيار، يكون لهما خيار واحد لا يأخذان به إلا مجتمعين. قال: هذا كله فيما لو تعدد المشتري، أما لو تعدد مستحق المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء، مشتري واحد ابتداء لكن بعد ذلك مات وورث المبيع ما شاء الله من الورثة فتعدد المستحق، لهؤلاء الورثة حق الخيار، يعني هذا المبيع الذي اشتراه المشتري صار عنده تركة فهو لهم، إن شاءوا أمضوا خياره وكان لهم بالفعل بقي عندهم يعني، وإن شاءوا فسخوا فيه وردوه واسترجعوا ثمنا الخيار. هنا على أي وجه؟ يقول: كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق، لاتحاد الصفقة هذا مبيع واحد بخيار واحد، والتعدد طارن لاحق من جهة الإرث لا من جهة المعاملة، مع احتماله يحتمل أن نقول لكل وارث خياره مثلا يستقل، يعني هذه أيضا عبارة تدل على اعتبار الانضمام وهو الوجه الثالث. وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول، شو قال قبل قليل عندما قال ثم إنما اخترناه من الوجه الأول، ما قال الأول من الوجوه المتقدمة، واضح؟ قال الأول يعني من وجهي الثالث الذي اخترناه. هنا لما أراد الأول الأول من الأربعة قال: وظاهر تذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة، أول الأربعة. إذن هذه عبارة تخالف ما قلنا، ليس ظاهرها الثالث بل الأول. قال: لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل. إذن واحد فسخ واحد أجاز، على الثالث ماذا نقول؟ نقول لا يؤثر لا الفسخ ولا الإجازة. لماذا؟ لأنه ليس لهذا وحده خيار ولا لذاك وحده خيار، وإنما الخيار واحد للمجموع ولم يجتمعوا، ولم يجتمعوا. لكن لما قال لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر، إن فسخ في الكل، أولا نحمل لفظ الكل على كل المال، كل المبيع كل المال، ثانيا أثر فسخ بعضهم، إذن من انفرد بالفسخ واستقل به أثر إذن له الاستقلال، يجوز التفريق، هذا هو الوجه الأول، واضح؟ قال: كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض. المورث في حياته لو فسخ في البعض وأجاز في البعض ينفسخ في الكل. هذه العبارة توجب احتمال الثاني، قبل هذه العبارة قلنا يحتمل منها الأول أو ظاهرها الأول، لو فسخ واحد انفسخ في كل المال، إذن لواحد أن يستقل بالفسخ كما هو الاحتمال الأول. لكن العبارة الثانية ماذا قال؟ نظر وشبه ذلك بالمورث في حياته إذا فسخ في البعض وأجاز في البعض. المورث في حياته له خيار واحد، إذا فسخ في البعض وأجاز في البعض ماذا قالوا؟ وليس لك خيار في البعض، ليس لك تبعيد بهذا الشكل، خيار واحد في المجموع، لكن فسخك في البعض يسري ويقدم فيسري في البقية. واضح؟ إذا فسخت من هنا فبما أنه ليس لك الفسخ في البعض وإنما لك في الكل، سرى هذا الفسخ في بقية المال سراية. لكن هو ماذا فسخ؟ فسخ في البعض. واضح؟ ستشبيه ما نحن فيه بهذا يشعر على الأقل أن المقصود لو فسخ بعضهم في البعض، لو فسخ بعضهم، قال لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر ماذا حصل؟ انفسخ في الكل. لكن هو فسخ في الكل أو في البعض؟ يحتمل أنه فسخ في البعض والآخر أجاز في البعض، لكن يقدم الفاسخ فيسري فسخه أحدهم في البعض إلى الكل تماما بمقتضى التشبيه، كما يسري فسخ المورث في حياته في البعض في الكل. إذا كان هكذا فيحتمل الثاني، وهو أن كان لكل منهم أو منهما الاستقلال في البعض في حصته، ها؟ كما هو الوجه الثاني. لكن لو فسخ أحدهما في البعض سرى في الكل، يحتمل هذا أيضا. على كل حال سواء كانت يراد منها الأول أو الثاني فهي ليست ظاهرة حتما في الثالث وليست من عبائر الثالث. واضح الكلام؟ قال لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض. إذن ظاهرها الأول، لكن على حملها على أن فسخ بعضهم وإجازة الآخر كل منهما ماذا؟ في الكل. هذا فسخ الكل، ذاك فسخ الكل، لا يحتمل احتمال آخر. ويحتمل أن لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل حتى يكون الاحتمال الأول كما هو مقتضى الوجه الأول، بل يملك الفسخ في البعض، فسخ بعضهم في البعض في حصته وأجاز الآخر في البعض وهي حصته، بل يملك الفسخ في البعض لكن ويسري في الكل. من أين أتيت بهذا؟ من التشبيه، نظير فسخ المورث في البعض فيسري في الكل بمقتضى التشبيه. على كل حال لا تدل على الاحتمال الثالث. وكيف كان هذا؟ إذن هذا كلامه في خيار المجلس من التذكرة. وكيف كان يعني سواء كان ظاهره الأول أو الثاني فهذا في عبارة خيار المجلس، أما في كلامه في خيار العيب من التذكرة فهكذا قال، فقد ذكر في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات، من الذي مات؟ هو المشتري لا العبد، وخلف وارثين فوجدا بالعبد عيبا، يعني فثبت به خيار العيب، لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص والتبعيد، يعني اللازم على المردود عليه، إذن ليس لأحدهما أن يستقل، فما أن يجتمعا على الرد في الكل أو على الإمضاء في الكل، هذا موافق للوجه الثالث. طيب قد يقول قائل أو اصبر، قال في التحرير، هذه عبارة تذكرة في العيب وأيضا عبارة تحرير في خيار العيب، قال في التحرير لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب، اشترى الأب شيئا معيبا وله فيه خيار العيب ومات، فورث الولدان خيار العيب، فرضي أحدهما، ماذا قال؟ يعني عفا، أسقط خياره، سقط حق الآخر. لماذا؟ لأنه عندما يرضى واحد الآخر لا يستطيع أن يأخذ، إذ الحق للمجموع، وبرضا واحد زال المجموع، خلاص الآخر بعد لا يستطيع أن يأخذ بحق الخيار، لذلك يسقط عنه. لكن قال من الرد، وهذا المهم، الخيار الرد دون الأرش، صف الأرش ليس لنا شغل، المهم من الرد وهو الخيار يسقط حقه بإسقاط أحدهما، هذا أيضا ظاهر في الوجه الثالث، وأن الباقي الآخر الذي لم يسقط لا يستطيع أن يأخذ بخيار لأنه لا يستقل، واضح؟ إذن هذه أيضا تدل على الثالث، عبارتان من التذكرة ومن التحرير في خيار العيب تدلان على الوجه الثالث. عبارة من التذكرة في خيار المجلس تدل على الأول، وعبارة أو مقام البحث في خيار المجلس أسبق من البحث في خيار العيب، فلعل العلامة رجع عما قاله في خيار المجلس من الوجه الأول إلى ما قال في خيار العيب من الوجه الثالث، فلا يكون له خلاف لما قلنا من اختيار الوجه الثالث، لأن عبارة قد رجع عنها، واضح؟ إن قلت لماذا ألتزم بهذا؟ أقول هو في خيار المجلس يقول يورث على نحو الوجه الأول، وفي خيار العيب يورث على نحو الثالث، تفصيل، فيكون له خلاف الثالث على الأقل في خيار المجلس. قلنا الظاهر أن حكم الخيار واحد، أن الخيارات واحدة، مجلس شيء والعيب شيء آخر، هذا لا يكون. ومن الشاهد على هذا عبارة الدروس المتقدمة التي قلت لك التفت إليها، حيث قال في آخرها سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره، لا فرق بين الخيارات في الكل، إما أن نقول على الوجه الثالث إما أن نقول على وجه آخر، ولا معنى لهذا التفصيل الذي بل احتملتموه. قال وقال في التحرير إلى آخره، سقط حق الآخر عن الرد دون الأرش، والظاهر أن خيار العيب وخيار المجلس واحد كما تقدم عن الدروس، إذا كان واحد فلا يحتمل التفصيل، إذن فلعله هذا الكلام من العلامة في خيار العيب رجوع عما ذكره في خيار المجلس. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. Thank you.